بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب بنوك بلا فوائد كاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية، مجموعة محاضرات ألقاها الدكتور أحمد محمد عبد العزيز النجار، ويقرأها عليكم محمد عبد العاطي. تقديم. بدعوة من جامعة الملك عبد العزيز، ألقى الدكتور أحمد محمد النجار، أحد كبار رجال الفكر الإسلامي والاقتصادي في العالم العربي، وأول من فكر في تأسيس بنوك بلا فوائد في الريف المصري عام 1959 للميلاد، 5 محاضرات بمقر الجامعة بجدة في الفترة من 12 من رمضان سنة 1391 للهجرة حتى 20 منه. وقد تناول في هذه المحاضرات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية وواقعنا في العالم الإسلامي والتركيب الحضاري لإنسان هذا العالم وتجربة بنوك بلا فوائد كما طبقت في مصر والتقييم الفني والاقتصادي والاجتماعي لهذا النموذج. وتتلخص تجربة الدكتور أحمد النجار في عملية إنشاء البنوك المحلية بلا فوائد في النقاط التالية: ألف، بدأت محاولات إدخال نظم بنوك بلا فوائد سنة 1959 عقب انتهائه من رسالة الدكتوراه. باء، بدأت تطبيق العملية بعد إقناع المسؤولين في مصر وبتدعيم من السيد الدكتور عبد المنعم القيسوني وزير الاقتصاد المصري حينذاك سنة 1963 في مدينة متغمر محافظة الدقهلية. جيم، يتضمن النموذج 3 أنواع من الحسابات، هي أولا حساب الادخار، ثانيا حساب الاستثمار، ثالثا حساب الزكاة والخدمة الاجتماعية. وقد لقيت هذه البنوك التي أنشئت في ظل الحكم المحلي بمصر تشجيعا كبيرا من عامة أفراد الشعب، حتى وصل عدد البنوك التي افتتحت خلال 3 سنوات من بدء الفكرة إلى 11 بنكا، وبلغ عدد المتعاملين ما يقرب من 1.5 مليون عميل. وفي الصفحات التالية عرض لنص المحاضرات التي ألقيت بمقر الجامعة. مقدمة. هذه مجموعة محاضرات ألقيتها في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض في المدة من 12 من رمضان المبارك سنة 1391 الموافق 1 نوفمبر سنة 1971 للميلاد، بناء على دعوة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة. وتتلخص فكرة هذه المحاضرات في أن مفتاح التنمية في المجتمعات النامية مفتاح ذو 3 شعب، وهو بهذه الصفة يتعذر عليه أن يؤدي عمله أو أن يحدث أثره بشعبة واحدة دون الاثنتين الأخريين أو باثنتين دون الثالثة. أما هذه الشعب الثلاث فأولها توافر القيادات الواعية التي تحمل العبء وتشكل القدوة الصالحة في الوقت نفسه، ولعل ذلك يلفت النظر إلى أهمية دور المثقفين وخطورته في عمليات التعمير والتنمية. أما ثاني هذه الشعب فهو توافر الدافع الذي يحفز عملية التفاعل والالتحام بين القيادات العامة وبين القواعد المتعاملة. ومعلوم أنه لكي تتوافر هذه الدوافع الحافزة لابد أن تكون نابعة من إطار يلتقي فيه تاريخ الجماهير بعاداتها وبتقاليدها وبتراثها وبمخاوفها وبرغباتها وبتطلعاتها وبطريقة حياتها وبأسلوب تفكيرها. ومعلوم بنفس المقدار أيضا أن أكثر عناصر هذا الإطار تميزا لدى الشعوب الشرقية عامة والإسلامية بخاصة العنصر الروحي، حيث يؤكد التاريخ أنه كان على المدى البعيد وسيكون على المدى المستقبل أقوى المحركات إلى القاعدة. أما ثالث هذه الشعب فهو تكوين المؤسسات والأجهزة التي تحتوي العاملين السابقين ليمكنهما أن يمهدا الطريق إلى العمل والتحقيق، على شريطة أن تكون هذه المؤسسات أو الأجهزة على بصيرة ووعي بأهدافها وغايتها، وألا تختلط لديها الوسائل بالغايات والأهداف، وإلا فستكون عاجزة تماما عن أن تقوم بأي دور. وفكرة بنوك الادخار المحلية أو البنوك الاجتماعية الإسلامية التي تعذر على الكثيرين فهمها لا تخرج من أنها حاولت أن تصنع هذا المفتاح لترد به باب التنمية وتفتح به مغلاق التغيير، ناظرة إلى مشاكل المجتمع ككل لا يتجزأ، ومدركة أن النظر إلى هذه المشاكل بالتجزئة يدعو إلى ترجيح احتمالات الفشل في مواجهتها علاوة على القضاء عليها. هذه النظرة وذلك الإدراك كانا مدعاة لبعض الناس ألا يستوعبوا العلاقة بين عمل هذه البنوك من الناحية المصرفية وبين تصديها للمشاكل الاجتماعية. فكيف يمكن لمصرف أن يتصدى للمشاكل الاجتماعية وكأن كلمة مصرف هذه رمزا تابوهيا منعزلا عن المجتمع محصورا بين جدران أربعة في خزينة أو شباك؟ ولكم ظلم الكثيرون هذه الكلمة عندما ألزموها الجدران العتيقة لحروفها، ولكنهم ظلموا أنفسهم عندما تجمدت نظرتهم إلى بنوك الادخار عند حدود هذه الكلمة، ذلك أن آفاقهم قد عجزت بحكم تصلب المعيار الذي استخدموا أن تنفتح على الوظيفة الاجتماعية للمال في المجتمع، وأن تنفتح أيضا على الإمكانيات الواسعة التي تتبعها تغيير هذه الوظيفة في تغيير المجتمع. إن بنوك الادخار لم تدعي في يوم من الأيام أنها تقوم بمهمة تجميع المدخرات من أجل التمويل المركزي، فذلك أمر لا يملك اقتصادي في مجتمع يقوم على التخطيط إلا أن يسلم به، إذ من المعلوم أن المدخرات في هذه المجتمعات مخططة ومحسوبة، وأنه يمكن السيطرة عليها وتدبيرها بوسائل أقصر سبيلا وأكثر يسرا من تلك التي تبذل في التربية الادخارية. لم تكن بنوك الادخار ولا الذين أقروا تنفيذها وعلى رأسهم أستاذنا الكبير الدكتور عبد المنعم القيسوني غافلين عن ذلك، ولكنهم كانوا يرجون من ورائها تربية صحية وعضوية في آن واحد، كما كانوا يدركون أنها أداة مثلى للتغيير المقصود بأسلوب غير مباشر. غير أن الذين أعماهم التعصب وعصف بهم الهوى وساءهم أن تتحقق للجماهير مصلحة أبوا إلا أن يسدوا عليها المسالك ويتربصوا بها الدوائر ويتصيدوا لها الهفوات. وعندما تهيأت لهم الظروف وواتتهم الفرصة ركزوا سهام نقدهم على مرحلة لم يكن قد مضى على البدء فيها أكثر من شهور تعد على أصابع اليد الواحدة، فكبروا الضئيل وضخموا الصغير. ولقد كان من طبيعة الأمور أن نضع أيدينا من خلال العمل على ثغرات كل مرحلة فلا ننتقل منها إلى غيرها قبل أن نأتي على هذه الثغرات بالإصلاح والعلاج. وكانت بنوك الادخار عندما واتتهم الفرصة على أول الطريق في مرحلة جديدة من مراحلها وهي مرحلة الاستثمار، ولم تكن قد وضحت بعض ثغرات هذه المرحلة لتجابهها بالإصلاح، فوجدوا السبيل إلى النقد الذي تحولوا به عن وعي أو عن غفلة من البناء إلى الهدم. ولئن حز في نفس كل مخلص أن تتصدى فئة من المثقفين لهدم هذه البنوك والإجهاز على رسالتها وتحويل مسارها إلى طريق غير طريقها، فإني أجد لهم ولنفسي العزاء في أن هؤلاء الذين تصدوا للهدم يقرون الآن بأنفسهم أن بنوك الادخار قد رسمت طريقا غير مسبوق للتربية الادخارية، وأنها كانت أول من فتح أعين الأجهزة العاملة في مجال الادخار على مجالات لم تطرقها من قبل في الريف أو المدرسة. وأجد العزاء أيضا عندما أرى من بين أبناء هذا الجيل من وعى هذه الفكرة وتمثل فلسفتها وأبعادها، وما زال يراوده الأمل في أنها ستجد اليد المخلصة التي تفتح لها مرة أخرى سبيل العودة إلى ميدان جهادها. كما أني وجدت كثيرا من العزاء فيما كتبه الكثيرون من أساطين الفكر الاقتصادي والاجتماعي وعلى اختلاف مذاهبهم عن هذه التجربة الإسلامية الرائدة. والله نسأل أن يوفقنا جميعا للسير على الطريق القويم، إنه سميع مجيب دعوات العاملين المخلصين. أحمد النجار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. المحاضرة الأولى: المشاكل الاقتصادية لتنمية المجتمعات المتخلفة. موضوعنا في هذه المحاضرة يدور حول مشاكل الدول النامية أو المتخلفة، وهو موضوع كثر الحديث عنه، ولكنه موضوع يشغلنا جميعا، فإننا نجد نداءات المصلحين والحكام والمسؤولين في جميع الدول المتخلفة ترتفع بشعارات التنمية، نداءات الرغبة في اللحاق أخيرا بموكب التصنيع والرفاهية المادية، نداءات بإشعال فتيلة تطور الديناميكي المستمر وتحريك عجلة التنمية السريعة، وبخاصة بعد حركات التحرر من الاستعمار الذي خيم على شعوب هذه الدول ردحا طويلا من الزمن. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نشاهد تضخم مؤلفات وكتابات الاقتصاديين وغيرهم، وبخاصة في 20 سنة الأخيرة، بشكل أصبحت معه الكتابة عن هذه المشاكل لا تثير كثيرا من الاهتمام لأنها لا تضيف جديدا، فقد أصبح الحديث عن التخلف مألوفا، ولا سيما بعد ظهور عشرات المؤسسات الدولية والإقليمية التي تختص بمجال التنمية في الدول النامية إلى حيز الوجود. وعلى الرغم من هذا كله، فلا يزال طريق الخلاص من المشاكل الاقتصادية والتي تعوق القفزات السريعة عن اللحاق بالنهضة الاقتصادية الأوروبية طريقا غامضا، ويزيده غموضا تعدد وسائل العلاج الجزئيات التي يضعها أهل العلم والخبرة. وفي الواقع أن ما نشاهده من أوضاع في الدول النامية في عالم اليوم يدعم إحساسنا بالغموض وعدم الوضوح وصعوبة تحليل هذه الأوضاع، والأصعب من ذلك تغييرها أو تعديلها. وسأتجنب بقدر ما أستطيع تكرار الحديث عن المشاكل الاقتصادية المألوفة والتي اعتاد رجال الاقتصاد تركيز الضوء عليها، كالتمويل ورأس المال وكفايته ومجالات الاستثمار والسياسات النقدية والاقتصادية والمالية إلى آخره، محاولا إيضاح وجهة نظري في علة ما نشاهده من مشاكل اقتصادية، والتي ازددت إيمانا بها بعد خبرة طويلة عملية قاسية في المجتمعات المتخلفة. وقد تبدو وجهة نظري التي سأعرضها في نظر الذين يلتزمون بالتخصص العلمي بعيدة عن مجال الاقتصاد، ولكنني أشارك ساوير تأكيده، فإننا لن نستطيع بأي حال من الأحوال الوصول إلى حل المشاكل العويصة الخاصة بالتنمية والتطور الاقتصادي ما لم نوجه اهتمامنا وبشدة وتركيز متزايد إلى تلك المجالات والنواحي التي ينظر إليها على أنها بعيدة عن نطاق علم الاقتصاد. لقد عاصر العالم في القرون الأخيرة تقدما هائلا وفريدا في المعرفة الاقتصادية والتكنولوجية، أي استخدامها والاستفادة منها عمليا إلى طفرات كبيرة في مستوى المعيشة المادي، إلا أن عملية التطور التكنولوجي والاقتصادي وما يتبعهما من تطور اجتماعي بصورته الديناميكية انعكست فاعليتها إلى حد كبير على شعوب شمال غرب أوروبا ووسطها وأمريكا الشمالية، أي أن نتائجها المادية اقتصرت حتى وقت قريب على هذه الشعوب التي تكون حوالي 16% من سكان الكرة الأرضية مع استثناء روسيا واليابان، في حين يظهر في باقي المناطق الأخرى تناقض كبير بين الزيادة المضطردة في وسائل الإنتاج الكامنة والقلة في القدرة الإنتاجية الفعالة. ودليل بالذكر أنه ليس من اليسير تحديد الدول النامية وفق اعتبارات عنصرية أو تاريخية أو جغرافية، فالدول النامية موزعة في جميع أنحاء الكرة الأرضية وتسكنها شعوب من مختلف الأجناس وتمثل مزيجا من مختلف الحضارات، فمنها من يتمتع بحضارات عريقة مثل الصينيين والهنود والعرب، ومنها من يتمتع باستقلال سياسي، ومنها ما يقع تحت نفوذ الاستعمار ويختلفون فيما بينهم من حيث النواحي والخصائص الجغرافية وكثافة السكان والثروات الطبيعية، ولكنهم يشتركون جميعا في رأينا في ملامح أربعة: أولا، ضعف مستوى التنمية في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية مع تفاوت درجات هذا الضعف. ثانيا، يغلب فيها عادة ارتفاع معدل الزيادة في السكان عن معدل الزيادة في السكان في الدول المتقدمة صناعيا، نتيجة انخفاض معدل الوفيات بسبب تقدم الوسائل الصحية وبقاء معدل المواليد في مستواه المرتفع نسبيا. ثالثا، تسود فيها جميع المواقف متناقضة تجاه الدول المتقدمة صناعيا، فمن ناحية يوجد مستوى معين من الارتباط والاعتماد الاقتصادي والسياسي والفكري وتتضح الحاجة الملحة إلى التقليد، ولكن من ناحية أخرى توجد معارضة ويظهر تطلع وشبه نفور للتحرر. رابعا، تتميز مجتمعاتها بأنها في مرحلة تحول من وضع استاتيكي غالب ومتسلط إلى وضع اجتماعي دينامي، الأمر الذي يميز مرحلة التحويل بعدم التوازن المشحون بالصراعات والمتناقضات. ومن خلال هذه الملامح الأربعة وفي إطارها يمكننا النظر إلى الدول النامية كوحدة متميزة على الرغم من عظم الاختلافات فيما بينها. وسنعرض فيما يلي مجموعة مفصلة من الملامح التي يمكن اعتبارها أيضا مظاهر مشتركة إلى حد ما للتخلف في هذه الدول، قبل أن نعرض لطبيعة المشاكل العادية التي تواجه عملية التنمية. ومن ذلك أولا، انخفاض مستوى الإنتاجية وبالتالي انخفاض الدخل القومي للفرد. فنحن نجد أن متوسط الدخل القومي للفرد في السنة في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 للميلاد بلغ حوالي 25 ضعف متوسط الدخل الفردي في بلاد مثل مصر وباكستان وبورما والهند. ثانيا، يتجه الدخل القومي إلى الزيادة ولكن ببطء إذا قورنت هذه بالزيادة في السكان الناشئة عن التقدم العلمي في وسائل الصحة ومقاومة الأمراض وانخفاض معدل الوفيات، الأمر الذي يزيل أثر جزء كبير من الزيادة في الإنتاج القومي حيث تمتصها الأفواه المتزايدة. ثالثا، يعمل غالبية السكان في قطاعات الإنتاج الأولية أي في النشاط الزراعي أو الرعي أو الغابات أو الأسماك أو في ميادين السلع الاستخراجية مستخدمين أبسط أدوات وآلات الإنتاج المساعدة. رابعا، يتميز هيكل الملكية الزراعية في العادة بوجود حدين أو شكلين متناقضين من أشكال الملكية غير السليمة اقتصاديا، الملكية الكبيرة التي تبلغ من الكبر بحيث لا يتسنى معها تحقيق معدل استغلال أمثل في ضوء الإمكانيات المتاحة من رأس المال والتنظيم والتسويق، بالإضافة إلى الموقف السلبي الذي يقفه أصحاب هذه الملكيات الكبيرة تجاه وسائل الاستغلال الزراعي الحديثة، الأمر الذي لا يسمح بارتفاع إنتاجية العمال المشتغلين في الزراعة. وهناك الملكية الصغيرة التي تبلغ من الصغر حدا لا يكاد يكفي استغلالها لمقابلة ضروريات المعيشة لأسرة مالك هذه القطعة الصغيرة أو ما يزيد عن ذلك بقليل، فبينما نجد في الملكية الكبيرة أراضي غير مستغلة استغلالا كاملا، نجد في حالات الملكية الصغيرة أراضي مجهدة مستغلة استغلالا أكثر من اللازم، وفي الحالتين تتعرض خصوبة الأرض إلى التناقص المستمر. خامسا، ونتيجة لذلك تصبح الكفاية الاستثمارية للأرض ضعيفة، فنجد مثلا أن متوسط الغلة الإجمالية للفرد في الزراعة في الولايات المتحدة وصل حوالي 2.5 طن في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وفي أوروبا حوالي 1 طن، بينما وصل في أمريكا اللاتينية 58% من الطن، وفي آسيا إلى 22% من الطن، وفي إفريقيا إلى 12% من الطن. سادسا، ضعف أو محدودية استخدام السلع الرأسمالية في الإنتاج بما في ذلك قطاعات النقل والكهرباء، ويرجع ذلك إلى ضعف تكوين رأس المال وإلى أن القلة من الأفراد الذين يقع في حوزتهم رأس المال ليسوا في العادة رأسماليين، والأفراد الذين يمتلكون المصانع والمنشآت عادة ليسوا منظمين، فهم يفتقرون إلى الكفاءة والقدرة على المزج المبتكر لعوامل الإنتاج وروح المغامرة والمبادرة والجرأة وغير ذلك من المواصفات التي تميز فئة المنظمين بمفهوم شنبيتر. فمعظم أصحاب الأموال في الدول النامية يفضلون إنفاق دخولهم التي يحصلون عليها من ملكياتهم الزراعية وغيرها في الكماليات والبذخ والترف وفي اقتناء الحلي والمجوهرات أو الأوراق المالية الأجنبية إذا لم يتجهوا إلى اكتنازها، وهذا بدلا من توجيه هذه الأموال إلى تدعيم اقتصاديات البلاد يضاف إلى ذلك الافتقار إلى أجهزة مصرفية وائتمانية وبخاصة بالنسبة للمدخر الصغير والمنتج الصغير، وضعف تدفق رأس المال الخارجي نظرا لعدم الاستقرار السياسي وارتفاع المخاطر وعدم ثبات العملة والقيود على النقد وتغلغل مجالات التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. سابعا، سوء الحالة الصحية وقصر متوسط العمر وعدم كفاية التغذية السليمة. ثامنا، الانخفاض النسبي للتعليم العام وارتفاع نسبة الأمية، الأمر الذي ينعكس أثره على ضعف انتشار وسائل الاتصال الأولية كالبريد والتليفون والتلغراف والصحف والإذاعة إلى آخره، وضعف التعليم المهني. تاسعا، انخفاض إنتاجية العمال نتيجة للأوضاع السابقة ذكرها. عاشرا، تكاليف الإنتاج في ظل هذه الأوضاع ليست دائما منخفضة، فالتكاليف الإسمية المنخفضة للقوى العاملة تتمشى مع الإنتاجيات المنخفضة، ولكن يضاف إليها تكاليف النقل العالية سواء انعكست في الوقت أو في تلف السلع. حادي عشر، خلل العلاقة بين نسب عوامل الإنتاج المختلفة، فرأس المال والمنظمون أقل نسبيا من الأرض والموارد الطبيعية والعمل غالبية العمال غير مهرة، وبالتالي لا تستغل وسائل الإنتاج الكامنة استغلالا كافيا، ويصاحب الاستغلال السائد طاقة إنتاجية ضعيفة، ويصبح متوسط الدخل القومي للفرد منخفضا. ثانيا عشر، إن قلة وجود أنظمة وانعدام الخبرة ونقص الأيدي العاملة الماهرة وصعوبة الحصول على رأس المال بتكاليف معدلة أدى إلى اعتماد الدول النامية الرئيسية على تصدير بعض الخامات أو المواد الأولية أو نوع أو أكثر من السلع الزراعية واستيراد جميع السلع الاستثمارية ومعظم السلع الاستهلاكية. ويعتبر هذا الارتباط الشديد بالأسواق الخارجية من أهم العوامل المسببة لمشاكل كثيرة في الدول النامية، وبخاصة في أوقات الانكماش أو الكساد في الدول المستوردة للخامات، وفي حالات التوتر الدولي والحروب وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار السلع وقيود التصدير والاستيراد في الدول الصناعية. وطبيعي أن تتصف اقتصاديات الدول النامية بحساسية شديدة تجاه كل نقص في صادراتها أو تقلبات في تجارتها الخارجية عموما، نظرا لاعتماد ميزانية الدولة على إيرادات الجمارك. إن هذه النقاط الاثنتي عشرة لا تخرج في رأينا عن كونها سمات ومظاهر للتخلف، وإن كان البعض ينظر إليها أو إلى بعضها على أنها أسباب للتخلف، غير أنها تعطينا فكرة عن حجم المشاكل التي تواجه عمليات تنمية المجتمعات وتشعبها. وقد حاول ويحاول الاقتصاديون دائما الفصل بين العوامل الاقتصادية وبين العوامل الاجتماعية والنفسية والسياسية بصورة جامدة، الأمر الذي أصبحت معه الاعتبارات الاقتصادية تبدو وكأنها المشاكل والعقبات الرئيسية التي تواجه عمليات التنمية، وأصبحت المشكلة تنحصر في زيادة معدلات الادخار والاستثمار باعتبارهما قطبي التنمية. وأضحى الاهتمام بالتصنيع والمنادة بتوسيع حجم الاستثمارات وتنويع برامج الانتاج الشعارات المرفوعة في هذه الدول. وبرغم ضخامة الوسائل المادية والفنية التي وجهت وتوجه للقضاء على مظاهر التخلف حتى الآن، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال في معظم الدول النامية، وساد الاعتقاد أن الدول النامية فريسة وضحية لحلقات مفرغة ولا سبيل للتخلص من قيودها سوى الاستعانة برأس المال الأجنبي، حيث إن التغلب الذاتي على المشاكل الاقتصادية شيء في حكم المستحيل. وسنعرض في هذا المجال نقدا لنظريتين احتلتا مكانا رئيسيا بين آراء الاقتصاديين المعاصرين فيما يتعلق بمشاكل هذه الدول وتبرير الوضع القائم فيها، ويعتقد أنهما القاعدة التي تتفرع منها كافة الصعوبات والمشاكل الأخرى. أولا، الحلقة المرذولة للفقر. ثانيا، أثر الاتصال الحضاري بالدول المتقدمة صناعيا. أولا، الحلقة المرذولة المفرغة للفقر. يختلف عرض هذه النظرة في الكتابات المختلفة باختلاف الأسباب التي يراها كل كاتب أساسية لوجود الحلقة المرذولة للفقر ولكن العرض الشائع هو أن انخفاض مستوى الدخل لا يسمح بتكوين مدخرات، ثم هو سيعوق تكوين رأس المال اللازم لرفع الدخل، أو بمعنى آخر انخفاض الإنتاجية. والبعض يبدأ عرض هذه الحلقة المرذولة بضيق السوق في الدول النامية ذات الدخل المنخفض، مما يحول دون تقسيم العمل اللازم وما يتبعه من الحصول على دخل مرتفع أو إمكان زيادته، حيث إن الطلب على الاستثمارات المستمرة والمنتجة ضعيف جدا، مما يجعل موارد الدولة ضعيفة ضعفا لا يمكنها من القيام بالخدمات التعليمية اللازمة، الأمر الذي يؤثر على مستوى إنتاجية الأفراد، وبالتالي يعوق دون زيادة الدخل وتوسيع السوق. وفي الحق أن كثير من هذه النقاط صحيح وسليم ومنطقي، فمما لا شك فيه أنه من الأيسر تكون مدخرات من الدخل المرتفع عن الدخل المنخفض، وأن الوضع في كثير من الدول النامية يطابق المنطقة المفروضة إلى حد كبير، ولكن اعتبار هذه النظرة من المسلمات المطلقة وقانونا عاما شيء يجب أن نتحفظ في قوله. ودليلنا على ذلك هو تاريخ الدول المتقدمة اقتصاديا نفسها، فمعظم هذه الدول كان متخلفا بنفس معنى التخلف الذي تعانيه الدول النامية حاليا وبنفس المستوى إن لم يكن أكثر، فكان الدخل الفردي فيها منخفضا ورأس المال ضعيفا، ولكنها بعد ذلك نمت وتطورت، وفي معظم الأحوال دون معونات رأسمالية خارجية. وإن كان هناك بعض الدول استعانت بالقروض الأجنبية، إلا أنه من الثابت أنه لم تستعن دولة واحدة بدون استثناء بأي معونات رأسمالية دون مقابل في شكل جرانتس. فإذا طبقنا نظرة الحلقة المرذولة على التطور الذي سارت فيه هذه الدول، لبدا لنا أن مستوى النمو الذي حققته هذه الدول ضرب من الخيال وأعجوبة من أعاجيب الزمن. وينطبق نفس القول إلى حد كبير على الدول التي حققت حديثا وفي فترات قصيرة مستويات عالية من التنمية مثل اليابان. ثانيا، آثار الأسلوب المعيشي في الدول المتقدمة على الدول النامية. كان ريجنر نيركس أول من عرض لوجهة النظر القائلة بأن أساليب الاتصال الحديثة وسهولتها وسرعتها بين المجتمعات في مشارق الأرض ومغاربها أدى إلى ارتفاع الميل للاستهلاك في الدول النامية، الأمر الذي أثر تأثيرا سيئا على حجم المدخرات والاستثمار في هذه الدول. فالاحتكاك والإلمام بالعادات الاستهلاكية الحديثة وجه أنظار الناس إلى أساليب حياة وأوجد حاجات لم تكن معروفة من قبل، ومعظم هذه السلع لم تكن توجد في المجتمعات النامية أصلا، ولكنها سلع مستوردة. والمشاكل تكمن في أن وجود مثل هذه السلع أو مجرد العلم بوجودها يؤدي إلى رفع الميل للاستهلاك، الأمر الذي يجعل الحلقة المرجولة التي تعوق تكون رأس المال في الدول النامية أشد ضيقا وأعنف مراسا. ونود هنا الإشارة إلى أن سهولة الاتصال الحديث وسرعته يجب أن تكون نعمة قبل أن تكون نقمة على الدول النامية، إن الاحتكاك والإلمام بوسائل الإنتاج الحديثة يتيح الانتفاع بخبراته المفيدة في مجال الاستثمار. ثم إن الحصول على السلع الاستهلاكية الجديدة لا يصبح متيسرا إلا بعد زيادة الدخل، وإن الرغبة نحو استهلاك هذه السلع يمكن أن حافزا عن الادخار والاستثمار لا يزيد الدخل، وليتسنى زيادة الاستهلاك وزيادة الدخل الناشئتين عن هذا الاستثمار، فيصبح عاملا في زيادة موارد الحكومة التي يمكن أن توجهه لمزيد من الاستثمارات، وهكذا. وأخيرا، فلم يكن اتصال أوروبا المتخلفة في الماضي بمظاهر الترف والبذخ في الدول الإسلامية في آخر عهدها عاملا عاق نهضتها، بل العكس هو الصحيح. يتضح مما سبق ذكره أن التسليم المطلق بالنظريتين السابقتين لا يستند في الواقع إلى ما يبرره، بل من الخطورة قبول منطقهما دون تحفظ، فإن ذلك قد يبعد الدول النامية عن اكتشاف الطريق السليم الفعال لعبور الفجوة التي تفصل بين مستويات النمو في الدول المتقدمة ماديا والدول النامية والوقوف على أصل المشكلة، وقد يدفع بعض الدول النامية إلى الاستسلام واليأس أو إلى تبرير كل سياسة تنمية فاشلة. وجدير بالإشارة أن معظم الاقتصاديين ذهبوا في تعليل ورود الحلقات المرذولة فأرجعوها إلى أسباب مختلفة، وأهم هذه الأسباب وأكثرها شيوعا هو زيادة السكان بالنسبة إلى وسائل الإنتاج المساعدة وعلى الأخص رأس المال. ونحن نرى العكس تماما في أن التخلف سبب في نقص وسائل الإنتاج الأخرى عن السكان.